أثر الإمام أحمد بهذه الطريقة سيضطرب الكلام. فمن قال مثلا للشرح أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليها أصحاب محمد، أصول السنة، هل المعنى أن نترك مثلا الرسول؟ فلماذا لم يذكر الرسول اللهم صل عليه؟ ما قال أصول السنة عندنا ما جاء عن نبينا، قال أصول السنة التمسك ما كان عليه من أصحاب رسول الله، أنعم به من فقه وأكرم دقيق. فاليوم نرى الرجل يقتل ابن عمه، ابن عمه يقتل أباه، يقتل خاله، والأصل الذي اعتمد عليه في زعمه قول الله وقول الرسول في زعمه، فقطع على مثل هذا الطريق الإمام أحمد. قال لا تأتي بفقه من رأيك تستحسنه بعقلك في نص محتمل من الكتاب والسنة تقول هذا أصل اعتمدت عليه فهم هذه السنة، اعتمد على أصل منضبط لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو ما كان عليه الصحابة إذا لم يختلفوا، فيكون قوله حينئذ حجة. إذا لا تسيء الفهم لكلام الإمام في كلام الإمام أحمد. قل ما له الإمام أحمد، ما له رحمه الله كيف ترك الرسول صلى الله عليه وسلم، ما له لم يقل أصول السنة عندنا التمسك في صحيح سنة رسولنا محمد، ما له يترك هذا الأصل العظيم ويذهب إلى فقه الصحابة أو إلى ما جاء عن الصحابة المهديين يذكر ذلك وأنه الأصل، هذا من فقه. وذلك يقطع الطريق على أهل البدع والأهواء أن يأتوا للمحتملات من النصوص فيقول هذا فهم، فهمك تقتل به عمك؟ نعم. تقتل به أباك؟ نعم. وهذا الفهم يقول لا يعنيني لأنه فهمك أنت، لكنه فهم صحيح يوافق قواعد أصول الفقه، يقول ولو هذا فقه وهذا فقه فلا ننكر على بعض. فيأتي الميزان الذي ذكره إمام أهل السنة السنة الجبل الهمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل، ذكر لك بعض لا يمكن أن يحصل النزاع بعده إلا عند مبتدع، ومن هنا عاش إمام بعده بنحو 500 سنة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ليقرر نفس الكلام. قال من زعم أنه يقول قولا يعني في الدين لم يسبقه إليه الصحابة أو أنه يسعه الخروج على ما قاله الصحابة في فهم يعني النصوص فهو مبتدع ليوافق أصل الإمام أحمد، فإن مقصود الإمام أحمد عياذا بالله ليس الإعراض عن دين الرسول وعن دين الصحابة، مقصود الإمام أحمد أن يفهم دين الرسول بما أراد الرسول، فالرسول بيّن أن دين الله يفهم بما كان هو عليه وما أخذه أصحابه عنه، فإذا رأيت أن أصحابه حينئذ تكلموا بكلام في كلامه في فهم كلامه
واختلفوا على قولين فلا يسعك احداث قول ثالث. واذا رايت انهم فهموا ايه وكان فهمهم اجتمعوا عليه على قول وقول ابن عباس فذل بقولهم ان لم يحكم انزل الله لهم فاولئك هم كافرون والكفر دون كفر حتى يجحد حكم الله فيكون كافر فلا يسعك الخروج على قول ابن عباس. لما؟ لان رسول الله دل على فهم الصحابه. ليس لان الامام احمد اخذ هذا الراي بل الله قال في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى. الاصل في العقل اليس الاصل في العقل التاسيس ولا التكرار؟ العقل جاء محمد ومحمد تاسيس واحد اسمه محمد الاخر جاء بدل ان عطف على محمد الاول. من نفس الكلام نقول جاء محمد ومحمد هو يعني نفس محمد. فالاصل العقل التاسيس. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هل المعطوف عليه هنا كلام النبي ولا عمل الصحابة؟ عمل الصحابة في وقوله بفهم كلام النبي، لأنه قال ويتبع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة نوله ما تولى نصله جهنم. تهدد الله من خرج عن فخ الصحابة واستحسن رأيه في قول لم يقولوا وأحدث وخرج عن سبيلهم بالنار. وافق قول الواحد القهار ما روى الترمذي في جامعه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم وستثير أمتي على 73 فرقة أو قال ملة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يفهم من هذا النص أن المرجع في الأحكام بعد كتاب الله قول النبي. افهم انتبه نعم من مباحث الآن وعليه تفهم الدين كله. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالأصل في التدين أن تأتي بما جاء عن النبي. إنه قال من كان عليه فلما قال وأصحابي دل ذلك أن الصحابة إذا اختلفوا بفهم كلام عنه فلا يسعك أن تأتي بقول محدث من عندك تشرد به على أقوالهم فتكون في ذلك مرتدًا. فإما أن يأتي عنه قول واضح بين لا احتمال به وهنا قال الشافعي في هذا الباب السنة أو ما جاء عن النبي يعني سلف قائم بذاته الحديث الصحيح حجة بذاته لا يحتاج إلى سلف. متى؟ كان احتمال فيه مدام. ما روى البخاري في صحيح عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن بالأولى من الصبح قام فركع ركعتين في رواية مسلم يعني ركعتين الفجر خفيفتين. هل نحتاج عندما نصلي ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر خفيفتين إلى سلف؟ أمام الحديث لا احتمال فيه. الحديث الصحيح حجة بذاته يقول الشافعي لا يحتاج إلى إيش؟ إلى سلف. عندما تذكر الله بعد صلاة الفجر لا يرى أحد ولا شريك له هل 100 مرة حتى يقول لك الحزب الشيطان لا تنسي. في قول النبي كما في سيد مسلم عند أبي هريرة من قال إذا أصبح أو من قال بيومي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك والحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة وإذا أكون 100 سيئة وقال له عزم شراعة يمسي قال له عزم 4 رقاب من ولد من 4 رقاب ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. إذا جئت تذكر الله بهذا في يوم قلبك يقول خليني أشوف هل سبق أن ابن عباس قال هذا الذكر؟ هل سبق أن الإمام أحمد قال بهذا القول؟ هل سبق عطاء قال به إلى آخره؟ حج بذاته. فحينئذ لابد أن تجمع بين قول الشافعي والإمام أحمد صاحب هذا المتن أصول السنة عندما قال أي مسألة ليس لك فيها إمام إياك إيش أن تتكلم بمسألة ليس لك فيها إمام. معاذ الله الإمام أحمد يقصد ركعتي الفجر لا أصلي ركعتي الفجر قبل الفجر إلا أن يسبق ذلك إمام مالك يسبق ابن عباس يسبق ابن مسعود. معاذ الله يقصد الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ما وقع به الخلاف في النص واحتمل النص. فهنا لا تأتي بقول جديد ما قاله السلف قبلك. ومن هنا قال الإمام أحمد في مسائل صالح ابنه صالح قال إذا اختلف السلف على قولين فلا يجوز إحداث قول جديد أو قال إذا اختلف السلف على قولين فهو مصير منهم إلى الإجماع أنه لا قول ذلك المسألة. فإذا جئت بقول ذلك المسألة نهجتك الآية نهجتك العقوبة بالآية وهي ولي ما تولى المصلي جهنم كيف تبع غير سبيله سبيله مع ضغلي جئت بسبيل من عندك استحسنته بعقلك أو انتمى ينتمي هذا القول لحزبك لجماعة محددة من الإسلام ما قال قولك ولا قول حزبك الصحابة الكرام ولا فعلوا فعلك في الدين حينئذ متوعد النار ارجع الى هذه الصحابه في طريقه الدعوه في طريقه الجهاد في التكفير الى اخره. واضح؟ فبالجمع بين قول الشافعي وقول الامام احمد ائمه الدين يتبين لك معنى كلام الامام احمد اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله فهو يعني الا تخرج عن اقوالهم في فهم النصوص فتأتي بقول جديد لم يقوله من قبل أو لم يجتمع عليه أو خالف اجتمع عليه التابعون الذين أخذوا عنه رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خرجه الإمام البخاري بصحيحه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم فقطعا إن رأيت رأيا في الدين في فهم النص الذي تكلموا فيه وفهموه وقالوا به وقالوا بقول فيه إن جئت برأي لم يكون خير منهم. ما الدليل؟ هذا حديث قال خير الناس قرني فمن جاء بقول لم يقولوه كأنه يقول رسول الله ما استثنى هذا كان ينبغي لرسول الله أن يقول خير الناس قرني إلا في هذه المسألة فسيأتي مثلي أنا أفهم النص أفهم من الصحابة ما أطبح القول هذا وأفجره ما استثنى النبي فستكون أقوالهم كلها أفضل من أقوال من بعده في الدين ولم يسبقهم أحد بقوله إلا كانوا هم الفائزين رضي الله عنه أجمعين. وإذا قال الإمام أحمد في هذا وصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله فحينئذ بعد أن تدلل على هذا المبحث ويفهم مناظرك ألزمه به فيما ادعى فيه رأيا استحسنه على النص لم يقل سواء كان في الفروع أو الأصول. الأصول نازعك فزعم أن النصوص التي جاءت في الصفات ليست على ظاهرها، فقال لك الله ليس له وجه، الله لا ينزل في الثلث الأخير نزول اليوم الجاي، لم يكلم موسى تكليما، لم يتخذ إبراهيم خليلا، لا يحب لا يكره لا يغضب، نفى صفات الله الفعلية والقولية. فحينئذ نقسمه بهذا القول عن الإمام أحمد، قل له أصول السنة التمسك بما كان عليه الصحابة ويدل عليه قول النبي خير الناس قرني وهلم جرا. فإذا فقه هذا وفهمه وأنه لن يأتي بقول أفضل منهم، حينئذ قل من الصحابة وكان تتلى عليه النصوص الصفات ويدلونها على تلامذته كعبد الله بن عباس يدرس في مكة، يدرس عطاء، يدرس طاووس، يدرس سعيد بن جبير، تلامذة كانوا يحضرون عنده، من منهم ويتلى عليه النصوص الصفات في مجالس العلم يقول لهم هذا النص كالرحمن عرش استوى ليس يا ابنائي او يا طلابي او يا اصحابي على ظاهره، استوى استولى، وجاء ربك والملك صفا صفا ليس على ظاهره سيجيء امره. فلما ترك النص على ظاهره هو الذي امامه عرف اقحاح، الاصل عندهم اخذ النص على ظاهره، فدل ذلك على مذهب الصحابة إثبات الصفات بلا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف، إثبات بلا تشبيه ولا بلا تعطيل. فنقول للجهمي حينئذ في قولك الله ليس له وجه، ما سببه؟ والله فهمت من قوله تعالى ليس كمثله شيء أنه لا يجوز أن نثبت الوجه لله. فنقول له هل فهم الصحابة ذلك وكانوا يقولون وهم يذكرون الصفات بقولك؟ كلا، أسند، فإن لم تسند فأنت مبتدع ضال. قد كان السلف يتلون من الصحابة يتلون آيات الصفات من غير يقول لم يقول الظاهر غير مراد، بل هذا فيه تكذيب لرب الأرباب، لأن الأصل أخذ ظاهر كلامه، قال تعالى قل أتعلمون الله بدينكم، فالله يقول عن نفسه تبارك وجه ربك، فأثبت له وجه، تقول ليس له وجه، كذبت الله ثم كذبت على الدين بقولك هذا الذي استحدثته من الدين ولم يكن عليه الصحابة الأولون رضوان الله عليهم. فحينئذ يفهم هذا النص من الإمام أحمد إن شاء الله فهما جيدا، هذا في الأصل. أما الفرع فيأتي مثلا الحديث مثل حديث من مات وعليه صوم صام عنه ولي، قالت عائشة قال ابن عباس صوم النذر، من مات وعليه صوم نذر ليس صوم رمضان، صوم النذر. فجاء مثلا عالم متأخر قال حتى صوم رمضان، فالنص كما لا يخفى يحتمل وهو عام، فيما أحب إلينا أن نأخذ بقول من تأخر أم من شاهد التنزيل وعاصر رسول الأمين وفهم كلامه ومراده وهم الصحابة كعائشة بن عباس؟ لا شك الثاني. فحينئذ ذهب الإمام أحمد إلى هذا وقال من مات عليه صوم صام عنه يوم، قال هذه صوم النذر، مع أنه عالم بأصول الفقه فقيه، لكن ما أراد أن يتحدث الصحابة يخاف من مثل قول النبي خير الناس قرني، إذا لن أسلكم مهما كنت بقي فقه، تعصر عصر بركة أبرك العصور. وذلك لما كان بعض المنازع يقول خلنا نفاضل بين إيش؟ بين معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز، فرد المحققون قالوا الغبار الذي استنشقه معاوية في الغزو مع رسول الله أفضل من ورع عمر بن عبد العزيز كله،
لفضل الصحبة. الغبار إذا كان يطلع في المعركة ويشمه يستنشق من شدة يعني القتال والجري، هذا أفضل من إيش؟ من ورع عمر بن عبد العزيز لفضل الصحبة. عليه قال النبي: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، شف ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة. في الشرح قال بعض العلم: أي لمن الصحبة لو أن صحابي أخذ كسه وأخذ حفنة من شعير وتصدق بها، هذه الحفنة من شعير لفضل صحبته أفضل من لو أن أحدكم أخذ مثل أحد ذهب وأنفقه. الناس يطعمون طول الدنيا لو مثل أحد ذهب، ومع ذلك لن يسبق نفق الصحابي بمد من شعير لفضل الصحبة. فالله يضاعف لهم الثواب لفضل صحبتهم للنبي للنبي، فما يسبقهم أحد مهما كان، لا في فقه ولا في علم ولا في ورع رضي الله عنه. ولذلك جرى أئمة المحققين على هذا، فهذا ابن قدامة المقدسي في إثبات نجاسة الدم، ويقصد بقول ابن عباس أن الدم الكثير يعادل الصلاة يعني نجس، والدم القليل ليس بنجس. قال: هذا قول صحابي لم يخالفه أحد من الصحابة. متى يكون الدم نجس إذا كان كثير؟ لأن عباس هذا قوله ما خالفه أحد. وجاء ابن عبد البر: هل لكل أهل بلد الرؤية؟ أم إذا رأى البلاد أهل البلاد الهلال في قطر يلزم الأبطال كلها؟ قال مذهب ابن عباس أن لكل أهل قطر إيش؟ رؤية في رمضان. قال: وهذا قول صاحب كبير لم يخالفه أحد من صحابة رسول الواحد القدير، أو كما قال لم يخالفه أحد فاعتمد. وهكذا أنت بكم يأتيك قول متأخر أن الميت يسمع في قبره من العلماء، يأتيك قول عائشة ولا تعرف أحد خالف من الصحابة، قالت: الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في قبره، هذا فهمها. حينئذ يلزمك أن تقول الميت لا يسمع إلا ما دل عليه الدليل، كما لو صح أنه إذا سلم يرد عليك السلام، كما لو حديث القليل أحيانا الله تبكيت له لما قال: أنت ما أنت بأسمع لي منهم يا عمر، حسب الدليل. والأصل ما يسمع، لأن عائشة قالت ذلك وليس لها مخالف من إيش؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم وصلى الله على نبينا. فمن من الإمام أحمد قال ذلك. وإذا جئت لتمسك المصحف وأنت غير متوضأ وتذكر أنه ما اختلف الصحابة على أن مسك المصحف لغير متوضأ لا يجوز كما نقل ابن تيمية اتباعهم، فأتت بعالم آخر يقول يجوز نفسه غير متوضأ، قد اتفقوا انتهى وقد اتفقوا، فلا يصلح مس المصحف لغير متوضأ لأنهم اتفقوا على ذلك رضي الله تعالى عنهم، فلا ينبغي الخروج عن خلافهم وإحداث قول جديد لم يقولوه رضي الله تعالى عنهم. فهم سلفنا، السلف أربعة أقوال صحوة هم النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، واستبدل أمة في 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان من كان على مثل ما رأي الله أصحابه. قال أبو حنيفة: إذا جاء القول عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالعين والرأس، إذا جاء عن الصحابة فالعين والرأس، إذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال بحسب قواعد الأصول. وكذا قال الإمام أحمد نفس القول في حنيفة: إذا جاء عن التابعين رجال ونحن رجال، أما الصحابة فكان الإمام أحمد يحتج بقول الصحابة، ويدل على أن الإمام أحمد يحتج بقول الصحابة إذا لم يختلفوا. هذا الكلام
جعلوا في التفقه في السنة أن ترجع إلى فكرة السنة إلى كلامه. وقد بين النبي أن هلاك الأمة يكون في التأويل الفاسد، وذلك متى يكون؟ عند الخروج عن كلام أصحابه. فقال: ورازحه في الطبراني أو عند غيره، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله، قال: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. كيف يكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن؟ اللهم صل عليه. أما الكتاب فواضح كما ترون الدواعش كيف في الكتاب يقتلون أهل الإسلام ويدعون الأرذال، يتأولونه على غير مراد، استهلال الدماء به، اقتلوهم يعذبه الله بأيديكم، كفروا أهل الإسلام بهذه الآية وهم لا يعلمون كيف يكفرون، صاروا يسبون نساءهم وصاروا، إذا هلكوا في التأويل، ما أخذوا كلام الصحابة. كان ينصح يقول: من كان على مثل أمر الصحابة فجاءوا فهلكوا بالتأويل فأفسدوا معاني الكتاب والسنة. وأما اللبن فلا يخفى عليكم لعله يشرح حديث آخر: ما الفطر؟ نعم، قال: ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما ذكرتكم، يتنافس الناس حتى لو كانوا منهم بعضهم صالحين يتنافسون ربما عياذا بالله حتى في إمامة المسجد، وهذا المسجد فيه سكن، هذا يقول لا ليش يأخذ يروح يشتكي الأوقاف يروح مشاكل كلها في الدنيا في التجارة، هذه الصفقة مفترض تكون لي أنا حضرت المجلس هو ما حضر ويوكلني وين وكلني، خصومات ويتهلكون على الدنيا ويتحسدون عليها. فإما بالتأويل باسم الدين أو في الدنيا تنافسا على الدنيا يهلكون، يكره بعضهم البعض إذا ما جاء الواحد منهم زهرة في الدنيا كما جاء أخاه فيهلكون. فسيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، لأن اللبن مثال. وقد ذكر مثال آخر مرة أي وهو حديث ابن عمر عند أبي داود: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب الفقر وتركتم الجهاد، هذا مثال آخر. إذا اللبن ليس مقصوده، مقصود تنافس في الدنيا، وأحد أفراد لما يتنافس فيه ما يعجب الناس اللبن وقتئذ. وكذلك الزرع والضرع، وهذا هو الذي يفسد اتباع السلف. ما الذي يفسد اتباع السلف؟ أمرين اثنين: الأمر الأول التقليد الأعمى، فتذكر له مذهب السلف ولا يقلد إلا شيخ، هذا يفسد مذهب السلف، تعصب واتباع الهوى، وأيضا حب الحيلة، يعرف أن السلف له قوة لكن يرى جماعة تستهير الدنيا معهم إذا انتمى إليهم وأخذ بقولهم ونصره يغدق عليهم الدنيا، فحينئذ تراه ايش؟ يميل عن مذهب السلف اليهم، فيقول اذا اتبعت مذهب السلف ستبع الخله هذه الشرذمه، ما عندهم دنيا ولا شيء، هذه فتنه عظيمه. فلذلك انا اقول في هذا الزمن اذا رايت الرجل على مذهب السلف فادعو له والله اذا رضيت ان الله يثبته، لانه مقتضيات قويه قائما يذهب الى غيرهم ممن يفتح له احضانه ليستقبله بدنيا فارغه يعطيه. تعرفون الآن بعض الجماعات المحدثة في الإسلام أحدهم لا يتحرك في محافظة من المملكة العربية السعودية إلى قطر أو إلى هذا حتى يوضع له 100,000 سعودي يساوم عليه حتى يتحرك، فلما تفتح زهرة الدنيا في قنوات يبدأ يقول الأقوال الناسبة للناس، الكريسماس لا بأس فيه، والعيد الميلاد فيه قولان أو لا بأس، المهم لا تنب عليه زهرة الدنيا. أسأل الله العافية، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال والاقتداء بهم رضي الله عنهم، سيما في يعني التأسي بهم سيما في زمن الفتن، وذلك إذا جاءت مثلا في هذا العصر كما تعلمون فتنة الخروج على الحكام والدفاع والثورة عليه، لا شك الحكام وقع منهم ظلم، هل يقول من وقع منهم ظلم؟ وقع من كثير منهم ظلم وخطأ وبغي، لكن كيف يعالج هذا؟ هل يعالج بالرأي والبدعة فيكون إصلاح المنكر بمنكر، أم يصلح بالسنة؟ ها؟ بالسنة. ولذا نحن يقول أصول السنة عند الاتباع الصحابة هي قريبين في زمن حصل يشبه مثل هذا الزمن، زمن الحجاج، رجل ظالم يقتل العلماء ويسفك الدماء ويحكم بغير ما أنزل رب الأرض والسماء، مثاله يقتل عالم بغير حق، هو حاكم غير ما أنزل الله ولا لا؟ كيف تصرف الصحابة مع من عاصر من الصحابة؟ أنس ابن عباس عبد الله بن عمر وأبو هريرة الذي كان يقول حفظ طاعة رسول الله وعائين وعاء بذلته وعاء لو بذلته قطع مني هذا الله يرضى عنه. إيه هذول مجموعة من الصحابة عاصروا هذا الظالم لنفسه الذي قال العلماء هو الذي عناه النبي في قوله مبير شديد الظلم، هو الحجاج مبير المبير. كيف تصرف معه الصحابة ما دام الإمام أحمد قال اقتدي بهم؟ السنة عند الاقتداء بهم، النبي قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه دل على الاقتداء بهم اقتدي بهم، فانظر كيف تصرف مع هذا الظالم الحجاج وتصرف مثله. وقد خرج البخاري بصحيحه انهم جاءوا لانس يشتكون له ظلم الحجاج، قتل منا العلماء سبك الدماء الى اخره، يعني الحجاج من ظلم وجبروت ما يقدر حتى العلماء الفاضل الاكابر لا يقدرهم ابدا، لدرجه ان عطاء الذي كان يرحل اليه الذي برع بالتفسير وبرز به الى اليوم ونحن في دروسنا نقول قال عطاء قال عطاء رضي الله عنه رحمه، كان ما يصلي في مجلس الحجاج الا ايمان، صلاه تشبه صلاه الخوف، لانه لو اعتزل الحجاج قال عندي طولت الحجاج بخطبه وتدخل وقت العصر ابو راح اصلي الظهر قبل ارجع الوقت قتل، قام اعتزلهم وراح مكان بعيد عن المجلس يبي يصلي الظهر لا يخرج عليه قتل، ايش يسوي حتى لا يخرج الوقت؟
صلي
معه، يبي يخرج الوقت ويخطب الحجاج، ظلم عجيب وجبروت. اي نعم اعوذ بالله. ومع ذلك كيف تصرف الصحابه؟ فجاءوا يشتكون نحو هذا الجبروت لانس خادم رسول الله الذي امه، قال يا رسول الله هذا انس يخدمك، وهذه من حب الام في هذا الرسول الامي، تنازلت بولدها يلزم النبي ما لا حاجه فيه، يلزم ويخدمه ويتركه، كانوا يحبونه حبا جما عظيما. فقالت يا رسول الله هذا انس ولدي يخدمك خادم يعني مجانا، فمكب عنده 10 سنين يعرف الداخل والخارج لزم النبي، فما وجدوا عندما قامت فتنة الحجاج وظلمه ايش يسوون يخرجون عليه ولا ايش؟ ظالم شديد، ف
فذهبوا إلى أنس وهو من المكثرين رواية عن رسول الله، فقال نعم والمكثرون بحرهم، يعني ابن عباس بحرهم، وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب درس وكذا ابن عمر طبقني والمكثرين الظاهر. فقال لهم أنس اصبر والله أنا ما أظن، لو أنس قال اخرجوا لانقلبت العراق في لحظة إلى مجاز الدماء، كلمة واحدة من أنس من تبجيل الصحابة تحولت العراق مجازا بين السلطان والشعب لتعظيمهم لأمر خادم رسول الله وأنه من علماء الصحابة. فصبر أنس أن يفتيهم بغير علم، بل أفتاهم بما رباهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبوه عليه فيما يتعلق بالحكام الظلمة. فقال اصبر، كلمة واحد خير الكلام ما قل ودل، والصبر مقتضى حفظ اللسان عن إثارة الفتنة، فكر بهذا السلطان بعد يروحون ويصنعون خطب في المنابر تلوع الحجاج وتنادي بالخروج عليه. اصبروا، كلمة اصبروا تشمل الصبر باللسان وبالجلال وبالجوارح والأرحام، لا تخرجوا بالسيوف ولا تنطقوا بما مقتضاه الدماء حصولا أو أوقوع الدماء. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فلماذا أورد أنس هذا الحديث؟ أولا أمرهم بالصبر لأنه قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي كان يقول لهم هذا، يقول من رأى من أميره شيء يكرهه استخدم أخذ مال بغير حق، تعطيل الناس عن وظائف، ترك اهتمام بمصالح الدولة، أنه يكره ما دام إمام ويطيعون الناس، أقصد وقد قهر قهرة العقاب ذلة وصار له العسكر وصار له الصولة والجولة ولو عصى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة عقيدة شبه فما مات ميتة جاهلية، لأن الجاهلية كان ما يحب أن يكون عليهم أمير. كفار قريش ترى ما كان عليهم أمير، كل إنسان في نفسه زعمي أمير، بنفسه أبو سفيان قبل الإسلام رضي الله عنه، أبو سفيان، أبو لهب، أبو جهل، كل من يريد أن يكون أمير هم رؤوس كفار قريش مثلا. فأهل الجاهلية ما يحب أحد أن يكون عليهم أمير، فمن مات حينئذ وهو نازع من طاعة من بيعة فإنه يموت على طريقة الجاهلية الأولى، ما يحبون يكون عليهم أمير. واليوم أهل البدع كذلك، فظن أهل البدع الآن هم يخططون للخروج، إذا صار عليهم أمير يرجعون له أقل شيء أيضا يخرجون عليه، وكان يقعدون في صف التمرير إلى أن تقوم الساعة. ما أظن أنهم يعني إذا أمروا عليهم شخص الآن يهتدون له شيء ويخرجون عليه، هكذا هوى ما يستقر أمره. وما كان ينبغي لو كانوا صادقين يخرجون عليه من الآن وهو يأتي بآراء تخالف وتناقض الشريعة. انظر، أمروا شخصين عليه يعتقدون أنهم مؤهلين لقيادة الحكومات والشعوب المسلمة، شخصان لن أذكر اسمهم. الشخص الأول أمروه ولم تمض رياسته سنة إلا وسلم الحكم عنه، كان يقول ليس بيننا وبين النصارى خلاف إلا وأن النصر يعرفون ايديولوجيا. أنكر شيخ الوزارة عن الكلمة، النصارى يقولون الله ثلاثة، المسيح ثلاثة، الله المسيح كم من ثلاثة، إيش كان المصير؟ الثاني والآن يقولون ينبغي حكومات السعودية مثل قطر ينضمون يكون هو لواءهم وأمير المؤمنين عليهم، ننظر أمير المؤمنين تصريحه عن دولة الشيعة.
يسأل هشام عن حقوق الزوجين المثليين قوم لوط عمل قومه، قل نعم لهم حقوق، حقهم كيد وكيد، ولهم حقوق يحفظون وتراعى وأقر من الزواج هذا، وأن لهم حقوق. يقول الصادقين كان الآن قبل أن يسودوهم عليهم خرجوا عليهم. إذن هو لو كنت تريدون الدين كنت تقرون هؤلاء وتثنون عليهم، إلى الآن تثنون عليهم ومجدونهم ولا تخبرون أي شيء يقال بهم، مدبلج وراثة الناس في الإعلام مدبلج. وإذا جاء الحكام إلا هم أحسن الموجود، بل يحكمون يأمرون القضاة أن يحكموا الكتاب والسنة، قالوا فيهم كل سوء، أيهما أولى تسودون؟ من كان لا يرى في دولته ضريح ولا داعي للسحر بالكلام الفصيح أهل أن يسود أم هؤلاء؟ ولكنه الهوى. ومن أظن ممن اتبع هواه إيه؟ بغير هدى من الله، لا أحد أظلم. قال رحمه الله وترك البدعة، البدعة جمع مفردها بدعة، وقد عرفها الحافظ ابن رجب أولا في اللغة هي من الابتداع وهو الاختراع، بديع السماوات والأرض أي مخترعهما أو مبدلهما على غير هذا السابق. ما كنت بدعا من الرسل أي ما اخترع طريقة، ما سبقني إليه الرسل فأنا بعد التوحيد له. هو الاصطلاح يقول ابن رجب ما استحدث في الدين مما ليس له أصل عن النبي ولا عن الصحابة هذه. وتنقسم كما قال الشاطبي البدعة إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. لا تهون من البدعة بتسميتها إضافية أنها تجوز، لا، هذا التقسيم للتعريف والتفهيم والتقريب. فالبدعة الحقيقية ما استحدث بالدين مما ليس له أصل، قالوا كبدعة الجهمية، فلا أصل لقولهم الله ليس له وجه، ليس يتكلم، ليس ينزل، ليس يجيء، نفي الصفات، وهو مذهب الجهمية قول محدث في الإسلام لا أصل له، بل هو كفر، كفر لما أحد الجهمية. هذا يمدح بالدين ويستحدث وليس له أصل يرجع إليه. بدعة إضافية وهو ما يضيف المبتدع إلى أصل صحيح عام من تلقاء نفسه يخترعه فيضيف إلى ذلك الأصل العام المشروع الذي جاء بكتاب السنة من تلقاء نفسه قيد من سبب، من زمان، من مكان، من هيئة، من عدد، من الأذكار الصوفية. ومثل طريقة الجماعات المعاصرة كلهم هؤلاء على بدع إضافية. فإذا سألت عن بدع الجماعات فقد قال الله تعالى في كتابه قل ادعوا إلى سبيل ربك، هذا نص عام في الدعوة، فأضافوا من تلقاء أنفسهم محدثات فيها، تحزب قالوا في أمير في الحضر نبايعه في الحضر حتى ينظم أمور الدعوة، مع أن الإمارة ما جاءت في الشريعة إلا في السفر أو النيابة، عفوا الإمارة الكبرى أو النيابة بها أو السفر لمصلحة السفر من غير بيعة، فأعلنوا بيعة في الحضر وحزبوا عليها المسلمين، جماعة إخوان، جماعة تبتية، جماعة تكفير وشرى، جماعة، فما دام يجمعهم أمير ينظم لهم الدعوة المحدثة ويبايعون، فهذا محدث، لأن الصحابة في عهد الحجاج لم يؤمروا عليهم كبارهم كأنس، بل كانوا كلهم يرجعون الحجاج وينصحون. ابن عمر ذهب ينصح في الحج ويبين له المناسك ولم يؤلف الناس عليه يخرجوا عليه وتكون الدماء، ولم ينظموا أنفسهم على صورة جماعات أنسية ابن عمرية، فدل على أن هذه بدعة إضافية. ويدل على إنكار السلف البدعة الإضافية من الصحابة ما رواه الترمذي في جامعه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا عطس بجانبه فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، أقره ابن عمر على الحمد لله إنها سنة، لكن زاد والسلام على رسول الله. قال نحن نقول السلام على رسول الله لكن ما هكذا أخذنا رسول الله، فأخذ ذلك الرجل في السلام على النبي على أي شيء؟ على أصل عام، ما هو؟ إن لله ملائكة سياحون يبلغون عن أمة السلام، هذا نص عام. لكن ليس هناك دليل، ما أضافه المبتدع في عثرة ابن عمر، ما أضافه عن النص العام أنه جعل العطاس سبب للسلام على الرسول، فأنكر عليه ابن عمر. فتبين من هنا معنى البدعة الإضافية، وهي أن كلها أصل صحيح لكن يضيف المبتدع إليها شيء من زمان وكان مكان أو عدد أو صفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وكل بدعة فيه فهي ضلالة. هذا فيه رد على من يقسم البدعة إلى قسمين فيقول البدعة إما أن تكون ضلالة وإما أن تكون حسنة، فقال الإمام أحمد كل بدعة ضلالة، ومنصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد نفسه في المسند من حديث العرباض بن سائب أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها عيون، فقلنا يا رسول الله كما موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها عرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الشاهد كل بدعة ضلالة. فهذا القول ليس لهم سلف فيه فهو بدعة، قولهم هناك بدعة حسنة، إذن معنى البدعة اختراع في الدين، ولم يستحسن النبي أي اختراع في الدين قط، بل قال شر الأمور محدثاتها. وقال مبطلا لمنهج أهل البدع فيما رواه الشافعي في مسنده قال اللهم صل عليه ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دلتكم عليه. فهذه مقدمة تبطل بها دعوة أي مثلا، فلو دعاك المبتدع لبدعته كالنبوذ النبوي سيقام عندهم في ربيع الأول، دعاك للمولد فقل له المولد تراه خير ولا شر؟ ايش يقول لك؟ ها؟ خير، لابد يقول لك، لأنه إذا قال شر ناقض نفسه، فقطعا سيقول لك ايش؟ خير، يذكر فيه النبي ويوزع فيه الحلوى ويبتهج بولادته وخروجه للدنيا. فقل له حينئذ أتؤمن بما قاله رسول الله في مراه الشافعي في مسلم ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار دلتكم عليه؟ قل لك قطعا أؤمن. فقل له حينئذ ومولدك هذا خير يغربك من الله؟ قل نعم. قل لكن النبي قال ما تركت من خير يغربكم من الله وبعدكم من النار إلا دللتكم عليه، فأسند
قل ايش اسند؟ قل له اسند ان النبي دل عليه، فان لم تسند ان النبي فعله او قاله او فعله احد من اصحابه فانه يلزمك تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم في دعواه في زعمك في قوله، إذ أنه هذا خير أنت علمته واعتقدت أنه خير وما دلنا. فهل هناك استثناء بقوله ما دركت الخير؟ عام. أنت الآن استثنيت قلت إلا هذا الخير ما دلنا ولم يقل، فيلزمك التكذيب. فحينئذ يلزمك أن تقول ما دام أنه اخترع فليس بخير فهو شر. وقد قال الحنبي في حديث آخر شر الأمور محدثاتها. وأذكر بهذه المناسبة أني كنت أمشي في بعض شوارع دمشق في أحد الأحياء ودخلت أصلي في مسجد فوجدت أنهم يهيئون المولد، أتوا بالطاولات والمكبرات الصوت والحلوى وأخذوا يوزعونها في المسجد، فآثرت أن أبقى. ثم بعد أن سلم من صلاة العشاء وكان المولد بعده ذهبت إلى كبيرهم فقلت له أنا سأحضر الليلة معكم هذا المولد، وفرح فرحا شديدا بزعم أنها يعني توبة وهذه. فقلت على شرط أن تجيبني على مسألتي أو أحدهما. ففرح وتطلع لعلنا بعد الأذان نكمل إن شاء الله هذا.
إيه آه
يلا
يلا
أنا
عندي شيء
كامل جاب الآيباد.
تكملت القصة الفائدة. فلما ذهبت إلى كبيري وكان إمام المسجد وقلت له إني حاضر معكم الليلة مولدكم هذا، وهو الاحتفال بمناسبة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط أن تجيبني على أحد مسألتين اثنتين. الأولى، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عبادة الأمة كتمها عنه؟ السؤال الأول. الثاني، هل الله يعلم الأمة عبادة كتمها عن رسوله وأعلمها لكم؟ الجواب في هذا وهذا لا لا قطعا. فقلت له حينئذ إذا كان الجواب بلا فعلم اليوم نتقرب إلى الله بشيء لم يدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح في مضيق لابد أن يخرج به منه بسنة، لأنه لو لم يقل أي شيء عن الرسول للزمه أحد الجوابين ولا فيفجرني بحديث مكذوب. بلى يعني النبي دل على المولد. كيف؟ قال قال صلى الله عليه وسلم من فرح بنا فرحنا به. فما كدت أن أنكر عليه أو أتكلم إلا وقام قطع المناظرة بالصلاة الراتبة العشاء. وهذا الذي ذكره رؤيا منامية، والرؤى المنامية للرفاعي، رؤيا منامية للرفاعي يؤيد فيها المولد، وأن النبي أيد الذي يفعلون المولد أنهم فرحوا به، بما لأنهم فرحوا به فهو يفرح به. والرؤى المنامية أصلا لا يثبت بها دين. قال النووي في المجموع لو أن أحد رأى رسول الله في المنام أن غدا رمضان
لما جاز له أن يعتمد الرؤية حتى يرى الهلال، إنها رؤية رمضان تثبت برؤية الهلال لقول الرسول في حياته كما في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم من حديث الرؤية صوم لرؤيته وافطر لرؤيته. فإذا يلزم مبتدع أحد القولين هذا، إما أن يقال أن الله كتم العبادة عن رسوله فلم يتنسك فيها وعلمها لمن بعده مثلكم أيها المبتدعة، أو أنه أعلمها رسوله فخان فلم يعلمها أمته، وكلاهما باطل. فحينئذ نزيد فنقول لمثل هذا، هل دعا النبي للمولد وأنتم تدعون له؟ فيلزم من ذلك أنكم سبقتم رسول الله في الخير، إذ أنكم دعوتم لشيء لم يدعو له لا هو ولا أصحابه. أما كان يسعكم ما وسعه أنه ما دعا إليه فتترك الدعوة إليه وتعتقد أنها محدثة، وقد كان يحذر أمته من الابتداع في كل خطبة يقول تحذيرا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار، ويقول شر الأمور محدثاتها، لماذا لم تطيع الرسول في نصيحته صلى الله عليه وسلم؟ وسبحان الله للفائدة أيضا في باب البدع، قصة أسوقها وحدثت في نفس المسجد، وما أخاله والله أعلم إلا من تأمل هاتين قصتين من جماعة مسجدهم من المتصوفة إلا ينبغي أن يرجع للسنة. القصة الثانية أني دخلت إلى المسجد نفسه فأقيمت الصلاة، فسبحان الله ذاك اليوم لم يأتي الإمام، فكان الأمر كالاضطراب أن يقدموني لأنهم عامة لا يرسلون شيء، أو أنهم قالوا أن هذا من بلد مبارك أو أي شيء جعلوه يقدموني، وذلك أظن قبل أن يعرفوني، أنه فيه من هنا من عندنا من هنا من يذهب إليهم ليصنع معهم الموالد يؤسفني يعني، وإن كانوا قلة لكن فيه. فقالوا بأنفسهم ما دخل مسجدنا إلا منا، ما أظن إلا هذا. المهم قالوا تقدم، فأول شيء صنعته يخالفهم أن فجأتهم بتكبيرة الإحرام من قبل رفع يدي ويدعو عليه كما يصنعون، فإنهم قبل تكبيرة الإحرام يرفعون أيديهم ثم من خلفهم يصنع مثلهم، فإذا انتهوا كبر. فدخلت للصلاة ولم أصنع حتى إذا سلمت وأرى المسجد أو البعض يصوبني أو لعله ينظر، فألقيت كلمة معتذرا فيها عن الدعاء بفعل أو بترك رسول رب الأرض والسماء، فقلت أما ترك الدعاء المعتاد عندكم قبل تكبيرة الإحرام فلأنه ما كان لمثلي ولا ينبغي أن يسبق رسول الله بشيء لم يصنع، فإنه كان يكبر ولا يبدأ بالدعاء وانتهت الكلمة، وكان ذلك في صلاة المغرب. فتنادوا بينهم انزعجوا حتى أتوا بكبيرهم ليعلق بعد صلاة العشاء، وما كان يدري أني سأحضر وحضرت لكني كنت في ميمنة المسجد، فأخذت الكلام بما لا يحسن ويقول ذاك الإنسان الذي يقول ليس هناك قبيل التكبير دعاء قوله يعني خطأ، فإن الدعاء جاء عام في كل وقت، ترفع يديك تدعو لا حرج، قبل السلام، قبل تكبيرة الإحرام، فتشوشت وغضت صدرا، لأن البدعة الإضافية بعضها يخفى على بعض كبار العلماء، فكيف تشرح للعامة؟ وإنها تحتاج حينئذ إلى جلسات. فأشكل أن أتكلم بأي شيء، إيش أقول؟ من يفهم؟ وهذا إمام، وأنا أعلم لو كانوا يعقلون أعرف إيش أقول، لكنهم لن يفهم. فما ننتهى من كلامه إلا وقع في هو سحيقة لم يكن يحسن طريقه حتى وقع فيها. فقال في ختام كلمته: ومن قال لكم أن كل بدعة ضلالة؟ وإن به يجهل مسلمات الشريعة، فحينئذ صحت من طرف المسجد واشتد صوتي قائلا: قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال كل بدعة ضلالة. فصفى، وما كان يتصور أول الوجود ثانيا مثل هذا المنطق الذي يضعه بين يدي رسول الله. فما كان من إلا أن صمت وتوقف على الكلمة وطأطأ رأسه واستحيا، والحمد لله انتصرت السنة وغلب. قال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. متى يكون الباطل زهوق؟ إذا تكلم المسلم بالحق، فصفته أن يزهق الباطل، أما إذا سكت ينتشر ويقوى. الله تعهد بنصرة الحق إذا تكلم صاحبه فيه، أما إذا سكت عنه ما ينصره. إني معكما أسمع وأرى، وكل بدعة ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. مقصود العلماء كالإمام أحمد بالخصومات، الخصومات المحدثة في الإسلام، وإلا فإن الرب سبحانه وتعالى ذكر أن من الجدال ما هو محمود، فقال في كتابه: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: ولا تجادلوا الكتاب الذي أحسن. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي ويميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فولد الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. فدل ذلك أن ليس نظارا كل نظار منهي عنه، فمن النظار ما هو محمود عند الواحد الغفار، ومنه ما هو مذموم. فقصد الخصومات في الدين ما كان مذموما منه، وهو أولا أن يجعل السنة خصم له وهو مبتدع. خصومهم من؟ خصمهم منه السنة، فيذكرون مقدمات عقلية فلسفية ليفعلوا في السنة أن الله له وجه وينزل إلى آخر، فهم يخصمون حقيقة ليس العالم وإنما معه من سنة. فالخصومة خصومات عندهم حينئذ طعنت في الدين، لأن نصر البدعة على السنة. وكذلك مجادلة أهل الأهواء، فلم يكن ديدا السلف ذلك والإكثار منه إلا مجال ابن عباس وهو نادر بأمر ولي الأمر، ولم يكرر كانوا يدركون خصومات معاهد الأهواء. أما أن يتكلم مع من يريد الحق ويبينه له فيسمع فنعم، أما مع مجادل معارض هل أنت خصم؟ فلا. روى البخاري في صحيح عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال عند الله على مد الخصم، وهو كلما صرت معه إلى حجة صار إلى غيره من أوجه الفاسدة والآراء الكاسدة، فلا يثبت معك الحجة، فهذا لا يجوز نظاره لأن في نظاره إهانة للسنة. بل يعرض الحق على من يحضره أو يريد أن يستفهم، للمعارض العربيد الجاهل الذي يريد نصر الهوى والشهوة على الحق والسنة، أو يخاصم انتصارا لهواه ورأيه، أو يريد الحق أو يتكلم بالحق لكن برياء وسمعة، فكل هذه الخصومات ممنوعة في الشريعة، بل يريد إحقاق الحق. قال الشافعي ما نظرت أحدا إلا وردت أن يجري الله الحق على لسانه، فيريد من ذلك الحق. وقد فعل ذلك السلف، تمارى ابن عباس رضي الله عنه مع ابن حنين، أكان النبي يغسل رأسه وهو محرم؟ فقال ابن عباس يغسل، وقال الثاني لا. فقال ابن عباس لرجل اذهب فاسأل أبا أيوب الأنصاري كيف كان النبي يغسل رأسه. الحديث مخرجه مالك الموطأ. وقال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام أسود. لا أنا ولا امرأتي سود، كيف جاء الأسود؟ يقول يعني امرأتي وقعت في حرام ولا إيش؟ أشكل علي. ماذا قال؟ لا، مثل له وقاس له بالإبل، وأنه قد يلد يعني من الإبل ما هو يخالف ألوان جنسها، هل ترى فيها يلد الإبل الأورق أو كذا، هل ترى فيها من مثل لونه؟ لا. كيف حصل؟ قال يا رسول الله لعله نزع عرق من أجله. قال لعله نزع عرق. فلإثبات الأمر لا بأس، لكن للتشغيل، من جاءك يريد أن يخاصم يشغب عليك أو يعاند أو يرد قولك بالآراء الفاسدة فاترك. قال إمام أحمد إن كان عندك السنة ليس عند غيرك أبدها ولا تجادل فيها. ولذلك كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يطوف، ومعاوية كذلك لعله، فكان يستلم الأركان الأربعة. فقال ابن عباس لم يكن النبي يستلم من البيت إلا الركنين حجر الأسود وركن الإيمان، فقال ليس في البيت شيء مهجور. فابن عباس حينئذ سكت عن تتمة النظام. وإن صحت رواية لقد كان لكم في سنة السنة مجلد التذكير بأنه يدعي للسنة، لكن الزيادة لا زيادة على قول النبي، لا عقل يكون أفضل من دعوة النبي وحديثه. ولذلك أنصح إخواني طلبة العلم أن يكون دعوتهم العامة بالحديث، يحفظ الحديث ويبلغه، للحديث بركة. لا يأتي واحد يحلق لحية يقول عيب عليك ليش تحلق اللحية، قل له قال رسول الله أقول لحف الشام، إنسان لابس الشام ما تقول عيب عليك زي البنات تلبس السلسلة ما تستحي، لا لا تقول هذا، قل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المشبهين برجال النساء، والله جربت هذا فوجد فيه نفعا عظيما، لأن الله جعل في كلام رسوله بركة. كم إنسان تلوت عليه الحديث في لبسون السلاسل عدة أناس الآن يعني ما أذكر كم يطاطي رأسه ويخلع السلسلة، أول ما أقول له النبي قال كذلك، إذا سمعت إنسان عنده موسيقى أقول قال النبي، لا يأتي أن أقوام من أمتي يفتحلون الحرى وحين خرم عزب بس، وشوف الأثر، فإن كلام النبي له بركة وله موقع في القلوب، الله بارك فيه، حتى بينك وبين النبي 1400 سنة بارك فيه، وبركة تتناقل عن الرواة حتى هذا الدرس، إذا قلنا قال الرسول فلكلام الرسول بركة، لا تقارن ببركة كلام الأستاذ ولا أعلم العلماء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا. فمن لم يفهم أثر الإمام أحمد بهذه الطريقة سيضطرب كلامه. فمن قال مثلا للشرح أصول السنة عندنا التمسك من كان عليها أصحاب محمد، أصول السنة، هل المعنى أن نترك مثلا الرسول؟ فلماذا لم يذكر الرسول اللهم صل عليه؟ ما قال أصول السنة عندنا ما جاء عن نبيها؟ قال أصول السنة التمسك ما كان عليه من أصحاب رسول الله، أنعم به من فقه وأكرم دقيق. فاليوم نرى الرجل يقتل ابن عمه، ابن عمه يقتل أباه، يقتل خاله، والأصل الذي اعتمد عليه في زعمه قول الله وقول الرسول في زعمه. فقطع على مثل هذا الطريق الإمام أحمد، قال لا تأتي بفقه من رأيك تستحسنه بعقلك في نص محتمل من الكتاب والسنة تقول هذا أصل اعتمدت عليه في فهم هذه السنة. اعتمد على أصل منضبط لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو ما كان عليه الصحابة إذا لم يختلفوا، فيكون قوله حينئذ حجة. إذا لا تسيء الفهم لكلام الإمام في كلام الإمام أحمد. قل ما له الإمام أحمد، ما له رحمه الله كيف ترك الرسول صلى الله عليه وسلم، ما له لم يقل أصول السنة عندنا التمسك في صحيح سنة رسولنا محمد، ماذا له يترك هذا الأصل العظيم ويذهب إلى فقه الصحابة أو إلى ما جاء عن الصحابة المهديين يذكر ذلك وأنه الأصل؟ هذا من فقه، وذلك يقطع الطريق على أهل البدع والأهواء أن يأتوا للمحتملات من النصوص فيقول هذا فهم، فهمك تقتل به عمك؟ نعم. تقتل به أباك؟ نعم. وهذا الفهم يقول لا يعنيني لأنه فهمك أنت، لكنه فهم صحيح يوافق قواعد أصول الفقه، يقول ولو هذا فقه وهذا تدخل فلا ننكر على بعض. فيأتي الميزان الذي ذكره إمام أهل السنة السنة الجبل الهمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة مبجل، ذكر لك بعض لا يمكن أن يحصل النزاع بعده إلا عند مبتدأ. ومن هنا عاش إمام بعده بنحو 500 سنة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ليقرر نفس الكلام. قال من زعم أنه يقول قولا يعني في الدين لم يسبقه إليه الصحابة أو أنه يسعه الخروج على ما قاله الصحابة في فهم يعني النصوص فهو مبتدع ليوافق أصل الإمام أحمد. فإن مقصود الإمام أحمد عياذا بالله ليس الإعراض عن دين الرسول ولا عن دين الصحابة، مقصود الإمام أحمد أن يفهم دين الرسول بما أراد الرسول. فالرسول بيّن أن دين الله يفهم بما كان هو عليه وما أخذه أصحابه عنه، فإذا رأيت أن أصحابه حينئذ تكلموا بكلام في كلامه في فهم كلامه واختلفوا على قولين فلا يسعك إحداث قول ثالث. وإذا رأيت أنهم فهموا آية وكان فهمهم اجتمعوا عليه على قول وقول ابن عباس فذل بقولهم أن لكم أنزل الله لهم فأولئك هم كافرون والكفر دون كفر حتى يجحفكم الله ليكون كافر فلا يسعك الخروج على قول ابن عباس. لما؟ لأن رسول الله دل على فهم الصحابة، ليس لأن الإمام أحمد أخذ هذا الرأي، بل الله قال في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. الأصل في العطف أليس الأصل في العطف التأسيس ولا التكرار؟ العطف جاء محمد ومحمد تأسيس واحد اسمه محمد الآخر جاء بدل ما عطف على محمد الأول. من نفس الكلام نقول جاء محمد ومحمد وعلي نفس محمد. فالأصل العطف التأسيس. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هل المعطوف عليه هنا كلام النبي ولا عمل الصحابة؟ عمل الصحابة في وقوالهم بفهم كلام النبي، لأنه قال ويتبع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة نولي ما تولى نصله جهنم. تهدد الله من خرج عن فخ الصحابة واستحسن رأيه في قول لم يقولوا وأحدثه وخرج عن سبيلهم بالنار. وافق قول الواحد القهار ما روى الترمذي في جامعه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة أو قال ملة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يفهم من هذا النص أن المرجع في الأحكام بعد كتاب الله قول النبي. افهم انتبه نعم من مباحث الآن وعليه تفهم الدين كله. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فالأصل في التدين أن تأتي بما جاء عن النبي. إنه قال من كان عليه بالمعنى، فلما قال وأصحابي دل ذلك أن الصحابة إذا اختلفوا بفهم كلام عنه فلا يسعك أن تأتي بقول محدث من عندك تشرد به على أقوالهم فتكون في ذلك مثلا. فإما أن يأتي عنه قول واضح بين لا احتمال به، وهنا قال الشافعي في هذا الباب السنة أو ما جاء عن النبي يعني سلف قائم بذاته، الحديث الصحيح حجة بذاته لا يحتاج إلى سلف. متى كان احتمال به مدام ما روى البخاري في صحيح عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن بالأولى من الصبح قام فركع ركعتين. في رواية مسلم يعني ركعتين الفجر خفيفتين. هل نحتاج عندما نصلي ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر خفيفتين إلى سلف؟ حمامة الحديث ضعف لا احتمال به. الحديث الصحيح حجة بذاته يقول الشافعي لا يحتاج إلى إيش؟ إلى سلف. عندما تذكر الله صلاة الفجر لا يعطي ولا شريك له مئة مرة حتى يكون لك الحزب الشيطان لا تنسي. في قول النبي كما في سيد مسلم عند أبي هريرة من قال إذا أصبح أو من قال بيوم لا نعبد ولا شريك له ولا نطلب الحمد على كل شيء قدير. مئة مرة كتبت له مئة حسنة وإذا أردت مئة سيئة وكأن له عز بشراعة يمسي كأن له عز العتق أربع رقاب من ولد من أربع رقاب ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. إذا جئت تذكر الله بهذا في يوم قدر يقول خليني نشوف هل سبق أن ابن عباس قال هذا الذكر؟ هل سبق أن الإمام أحمد قال بهذا القول؟ هل سبق عطاء قال به إلى آخره؟ حج بذاته. فحينئذ لابد أن تجمع بين قول الشافعي والإمام أحمد صاحب هذا المتن أصول السنة عندما قال أي مسألة ليس لك بها إمام، إياك إيش أن تتكلم بمسألة ليس لك فيها إمام. معاذ الله الإمام أحمد يقصد ركعتي الفجر، لا أصلي ركعتي الفجر قبل الفجر إلا أن يسبق ذلك إمام مالك، يسبق ابن عباس، يسبق ابن مسعود. معاذ الله يقصد الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ما وقع به الخلاف في النص واحتمل النص. فحينئذ لا تأتي بقول جديد ما قاله السلف قبلك. ومن هنا قال الإمام أحمد في مسائل صالح ابنه صالح قال إذا اختلف السلف على قولين فلا يجوز إحداث قول جديد، أو قال إذا اختلف السلف على قولين فهو مصير منهم إلى الإجماع أنه لا قول ذلك المسألة. فإذا جئت هذا بقول ذلك المسألة نهجتك الآية، نهجتك العقوبة بالآية وهي ولي ما تولى نصره جهنم. كيف تبع غير سبيله سبيله مع قولين، جئت بسبيل من عندك استحسنته بعقلك أو انتمى ينتمي هذا القول لحزبك لجماعة محددة بالإسلام، ما قال قولك ولا قول حزبك الصحابة الكرام ولا فعلوا فعلك في الدين، حينئذ متوعد النار. ارجع الى هذه الصحابه في طريقه الدعوه في طريقه الجهاد التكفير الى اخره. واضح؟ فبالجمع بين قول الشافعي وقول الامام احمد ائمه الدين يتبين لك معنى كلام الامام احمد اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله، هو يعني الا تخرج عن اقوالهم في فهم النصوص فتأتي بقول جديد لم يقوله من قبل أو لم يجتمع عليه أو خالف اجتمع عليه التابعون الذين أخذوا عنه رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خرجه الإمام البخاري بصحيحه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فقطعا إن رأيت رأيا في الدين في فهم النص الذي تكلموا فيه وفهموه وقالوا به وقالوا بقول فيه إن جئت برأي لم يكون خير منهم. ما الدليل؟ هذا حديث قال خير الناس قرني، فمن جاء بقول لم يقولوه كأنه يقول رسول الله ما استثنى هذا، كان ينبغي لرسول الله أن يقول خير الناس قرني إلا في هذه المسألة، فسيأتي مثلي أنا أفهم النص أفهم من الصحابة. ما أطبح القول هذا وأفجر ما استثنى النبي، فستكون أقوالهم كلها أفضل من أقوال من بعده في الدين، ولم يسبقهم أحد بقول إلا كانوا هم الفائزين رضي الله عنه أجمعين. وإذا قال الإمام أحمد في هذا أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله، فحينئذ بعد أن تدلل على هذا المبحث ويفهم مناظره ألزمه به فيما ادعى فيه رأيا استحسنه على النص لم يقوله. سواء كان في الفروع أو الأصول. الأصول نازعة، فزعم أن النصوص التي جاءت في الصفات ليست على ظاهرها، فقال لك الله ليس له وجه، الله لا ينزل في الثلث الأخير نزولا لرجاله، لم يكلم موسى تكليما، لم يتخذ إبراهيم خليلا، لا يحب لا يكره لا يغضب، نفى صفات الله فعلية وقولية. فحينئذ نقسمه بهذا القول عن الإمام أحمد، قل له أصول السنة التمسك بما كان عليه الصحابة ويدل عليه قول النبي خير الناس قرني وهلم جرا. فإذا فقه هذا وفهمه وأنه لن يأتي بقول أفضل منهم، حينئذ قل من الصحابة وكان تتلى عليه النصوص الصفات ويدلونها على تلامذته كعبد الله بن عباس يدرس في مكة، يدرس عطاء، يدرس طاووس، يدرس سعيد بن جبير، تلامذة كان يحضرون عنده، من منهم ويتلى عليه النصوص الصفات في مجالس العلم يقول لهم هذا النص كالرحمن عرش استوى ليس يا ابنائي او يا طلابي او يا اصحابي على ظاهره، استوى استولى، وجاء ربك والملك صفا صفا ليس على ظاهره سيجيء امره. فلما ترك النص على ظاهره والذي امامه عرف اقحاح، الاصل عندهم اخذ النص على ظاهره، فدل ذلك على مذهب الصحابة إثبات الصفات بلا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف، إثبات بلا تشبيه ولا بلا تعطيل. فنقول للجهمي حينئذ في قولك الله ليس له وجه، ما سببه؟ قل والله فهمت من قوله تعالى ليس كمثله شيء أنه لا يجوز أن نثبت الوجه لله. فنقول له هل فهم الصحابة ذلك وكانوا يقولون وهم يذكرون الصفات بقولك؟ كلا، أسند، فإن لم تسند فأنت مبتدع ضال. وقد كان السلف يتلون من الصحابة يتلون آيات الصفات من غير يقول لم يقول الظاهر غير مراد، بل هذا فيه تكذيب لرب الأرباب، لأن الأصل أخذ ظاهر كلامه، قال تعالى قل أتعلمون الله بدينكم، الله يقول عن نفسه تبارك وجه ربك، فأثبت له وجه، تقول ليس له وجه، كذبت الله، ثم كذبت على الدين بقولك هذا الذي استحدثته من الدين ولما يكن عليه الصحابة الأولون رضوان الله عليهم. فحينئذ يفهم هذا النص من الإمام أحمد إن شاء الله فهما جيدا، هذا في الأصل. أما الفرع فيأتي مثلا الحديث مثل حديث من مات وعليه صوم صام عنه ولي، قالت عائشة قال ابن عباس صوم النذر، من مات وعليه صوم نذر ليس صوم رمضان، صوم النذر. فجاء مثلا عالم متأخر قال حتى صوم رمضان، فالنص كما لا يخفى يحتمل وهو عام، فيما أحب إلينا أن نأخذ بقول من تأخر أم من شاهد التنزيل وعاصر رسول الأمين وفهم كلامه ومراده وهم الصحابة كعائشة بن عباس؟ لا شك الثاني. فحينئذ ذهب الإمام أحمد إلى هذا وقال من مات عليه صوم صام عنه يوليه، قال هذه صوم النذر، مع أنه عالم بأصول الفقه فقيه، لكن ما أراد أن يتحدث الصحابة يخاف من مثل قول النبي خير الناس قرني، إذا لن أسبقكم مهما كنت فقيها الفقه، تعصر من عصر بركة أبرك العصور. وذلك لما كان بعض المنازع يقول خلنا نفاضل بين إيش؟ بين معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز، فرد المحققون قالوا الغبار
الذي استنشقه معاوية في الغزو مع رسول الله أفضل من ورع عمر بن عبد العزيز كله لفضل الصحبة أو لبار إذا كان يطلع في المعركة ويشمه يستنشق من شدة يعني القتال والجري، هذا أفضل من إيش؟ من ورع عمر بن عبد العزيز لفضل الصحبة. قال النبي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، شف ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة. في الشرح قال بعض العلم أي لمن الصحبة لو أن صحابي أخذ كفا وأخذ حفنة من شعير وتصدق بها، هذه الحفنة من شعير لفضل صحبته أفضل من لو أن أحدكم أخذ مثل أحد ذهب وأنفقه. الناس يطعمون طول الدنيا لو مثل أحد ذهب، ومع ذلك لن يسبق نفق الصحابي بمد من شعير لفضل الصحبة، فالله يضاعف لهم الثواب لفضل صحبته بالنبي للنبي، فما يسبقهم أحد مهما كان، لا في فقه ولا في علم ولا في ورع رضي الله عنه. ولذلك جرى أئمة المحققين على هذا، فهذا ابن قدامة المقدسي في إثبات نجاسة الدم، ويأخذ بقول ابن عباس أن الدم الكثير يعادله الصلاة يعني نجس، والدم القليل ليس بنجس. قال هذا قول صحابي لم يخالفه أحد من الصحابة، متى يكون الدم نجس إذا كان كثير؟ لأن عباس هذا قوله ما قاله أحد. وجاء ابن عبد البر هل لكل أهل بلد الرؤية أم إذا رأى البلاد أهل البلاد الهلال في قطر يلزم الأبطال كلها؟ قال مذهب ابن عباس أن لكل أهل قطر إيش رؤية في رمضان. قال وهذا قول صاحب كبير لم يخالفه أحد من صحابة رسول الواحد القدير، أو كما قال لم يخالف أحد فاعتمد. وهكذا أنت بكم يأتيك قول متأخر أن الميت يسمع في قبره من العلماء، يأتيك قول عائشة ولا تعرف أحد خالف من الصحابة قالت الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في قبره، هذا فهمها، فحينئذ يلزمك أن تقول الميت لا يسمع إلا ما دل عليه الدليل، كما لو صح أنه إذا سلم يرد عليك السلام، كما لو حديث القليل أحيانا الله تبكيت اللون لما قال أنت ما أنت بأسمع لي منهم يا عمر، حسب الدليل، والأصل ما يسمع، لأن عائشة قالت ذلك وليس لها مخالف من إيش؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم وصلى الله على نبينا. فمن من الإمام أحمد قال ذلك. وإذا جئت لتمسك المصحف وأنت غير متوضأ وتذكر أنه ما اختلف الصحابة على أن مسك المصحف لغير متوضأ لا يجوز كما نقل ابن تيمية اتباعهم، فأتأت بعالم آخر يقول يجوز نفسه غير متوضأ، قد اتفقوا انتهى وقد اتفقوا، فلا يصلح مس المصحف لغير متوضأ لأنهم اتفقوا على ذلك رضي الله تعالى عنهم، فلا ينبغي الخروج عن خلافهم وإحداث قول جديد لم يقولوه رضي الله تعالى عنهم، فهم سلفنا، السلف أربعة أقوال صحوة هم النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، واستبتلت أمتي 74 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان ما من كان على مثل ما رأي الله أصحابي. قال أبو حنيفة إذا جاء القول عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالعين والرأس، إذا جاء عن الصحابة فالعين والرأس، إذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال بحسب قواعد الأصول. وكذا قال الإمام أحمد نفس القول أبي حنيفة،
إذا جاء التابعين رجال الحجر، أما الصحابة فكان الإمام أحمد يحتج بقول الصحابة، ويدل على أن الإمام أحمد يحتج بقول الصحابة إذا لم يختلفوا. هذا الكلام بين يديك أصل جعله في التفقه في السنة أن ترجع إلى فكرة السنة إلى كلامه. وقد بين النبي أن هلاك الأمة يكون في التأويل الفاسد، وذلك متى يكون؟ عند الخروج عن كلام أصحابه. فقال: وراجحوا في الطبراني أو عند غيره، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله، قال: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. كيف يكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن؟ اللهم صل عليه. أما الكتاب فواضح كما ترون الدواعش كيف بالكتاب يقتلون أهل الإسلام ويدعونها بذلك، يتأولونه على غير مراد، استهلال الدماء به، اقتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، كفروا أهل الإسلام بهذه الآية وهم لا يعرفون كيف يكفرون، صاروا يسبون نساءهم وصاروا. إذن هلكوا في التأويل، ما أخذوا كلام الصحابة، وكان ينصح يقول من كان على مثل هذا الصحابة فجاءوا هلكوا في التأويل فأفسدوا معاني الكتاب والسنة. وأما اللبن فلا يخفى عليكم لعله يشرح حديث آخر، ما الفطر؟ نعم، قال: ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتغلبكم كما نكثكم، يتنافس الناس حتى لو كانوا منهم بعضهم صالحين يتنافسون ربما عياذا بالله حتى في إمام المسجد، وهذا المسجد فيه سكن هذه، هذا يقول لا ليش يأخذ يروح يشتكي الأوقاف يروح مشاكل كلها في الدنيا في التجارة، هذه الصفقة مفترض تكون لي أنا حضرت المجلس هو ما حضر وقد وكلني وين وكلني، خصوم خصومات ويتهالكون على الدنيا ويتحسدون عليها. فإما بالتأويل باسم الدين أو في الدنيا تنافسا على الدنيا يهلكون، يكره بعضهم بعض إذا ما جاء الواحد منهم زهرة في الدنيا كما جاء أخاه فيهلكون. فسيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، لأن اللبن مثال، وقد ذكر مثال آخر مرة أي وهو حديث ابن عمر عند أبي داود: إذا تبايعتم في العينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب الفقر وتركتم الجهاد، هذا مثال آخر. إذا اللبن ليس مقصوده، مقصود تنافس في الدنيا، وأحد أفراد لما يتنافس فيه ما يعجب الناس اللبن وقتئذ، وكذلك الزرع والضرع. وهذا هو الذي يفسد اتباع السلف. ما الذي يفسد اتباع السلف؟ أمرين اثنين. الأمر الأول التقليد الأعمى، فتذكر له مذهب السلف ولا يقلد إلا شيخ، هذا يفسد مذهب السلف، تعصب واتباع الهوى، وأيضا حب الحيلة. يعرف أن السلف له قول لكن يرى جماعة تستهل الدنيا معهم إذا انتمى إليهم وأخذ بقولهم ونصره يغدق عليهم الدنيا، فحينئذ تراه إيش يميل عن مذهب السلف إليهم، يقول إذا اتبعت مذهب السلف ستبع القلة هذه الشرذمة، ما عندهم دنيا ولا شيء. هذه فتنة عظيمة. فلذلك أنا أقول في هذا الزمن إذا رأيت الرجل على منهج السلف فادعو له الله إذا رضيت أن الله يثبته، لأنه مقتضيات قوية قائما يذهب إلى غيرهم ممن يفتح له أحضانه ليستقبله بدنيا فارغة يعطيه. تعرفون الآن بعض الجماعات المحدثة في الإسلام أحدهم لا يتحرك في محاضرة من المملكة العربية السعودية إلى قطر أو إلى هذا حتى يوضع له 100,000 سعودي يساوم عليه حتى يتحرك. فلما تفتح زهرة الدنيا في القنوات يبدأ يقول الأقوال الناسبة للناس، الكريسماس لا بأس فيه والعيد الميلاد فيه قولان أو لا بأس، المهم لا تذهب عليه زهرة الدنيا. أسأل الله العافية، اللهم ثبتنا بقول ثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. قال والاقتداء بهم رضي الله عنهم سيما في يعني التأسي بهم سيما في زمن الفتن، وذلك إذا جاءت مثلا في هذا العصر كما تعلمون فتنة الخروج عن الحكام والدفاع والثورة عليه، لا شك الحكام وقع منهم ظلم، هل يقول من وقع منهم ظلم؟ وقع من كثير منهم ظلم وخطأ وبغي، لكن كيف يعالج هذا؟ هل يعالج بالرأي والبدعة فيكون إصلاح المنكر بمنكر أم يصلح بالسنة؟ ها؟ بالسنة. ولذا نحن يقول أصول السنة عند الاتباع الصحابة اقتدائهم، هي مقتربين في زمن حصل يشبه مثل هذا الزمن زمن الحجاج، رجل ظالم يقتل العلماء ويسفك الدماء ويحكم بغير ما أنزل رب الأرض والسماء، مثاله يقتل عالم بغير حق، هو حاكم غير ما أنزل الله ولا لا؟ كيف تصرف الصحابة مع من عاصر من الصحابة؟ أنس ابن عباس عبد الله بن عمر وأبو هريرة الذي كان يقول حفظت على رسول الله وعائين وعاء بذلته وعاء لو بذلته قطع مني هذا الله يرضى عنه. أين هذول مجموعة من الصحابة عاصروا هذا الظالم لنفسه الذي يقال العلماء هو الذي عناه النبي في قوله مبير شديد الظلم، هو الحجاج مبير المبير. كيف تصرف معه الصحابة ما دام الإمام أحمد قال اقتدي بهم؟ السنة عند الاقتداء بهم، النبي قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه دل على الاقتداء بهم يقتدي بهم. فانظر كيف تصرف مع هذا الظالم الحجاج وتصرف مثله. وقد خرج البخاري بصحيحه انهم جاءوا لانس يشتكون له ظلم الحجاج، قتل منا العلماء سبك الدماء الى اخره، يعني الحجاج من ظلم وجبروت ما يقدر حتى العلماء الفاضل الاكابر لا يقدرهم ابدا، لدرجه ان عطاء الذي كان يرحل اليه الذي برع في التفسير وبرز به الى اليوم ونحن في دروسنا نقول قال عطاء قال عطاء رضي الله عنه رحمه، كان ما يصلي في مجلس الحجاج الا ايمان، صلاه تشبه صلاه الخوف، لانه لو اعتزل الحجاج قال عندي طولت الحجاج في الخطبه وتدخل وقت العصر ابغى اروح اصلي الظهر قبل ارجع الوقت قتل، قام اعتزلهم وراح مكان بعيد عن المجلس يبي يصلي الظهر لا يخرج عليه قتل، ايش يسوي حتى لا يخرج الوقت؟
صلي
معه يبي يخرج الوقت ويخطب الحجاج، ظلم عجيب وجبروت اي لا اعوذ بالله. ومع ذلك كيف تصرف الصحابه؟ فجاءوا يشتكون نحو هذا الجبروت لانس خادم رسول الله الذي امه، قال يا رسول الله هذا انس يخدمك، وهذه من حب الام في هذا الرسول الامي، تنازلت بولدها يلزم النبي ما لا حاجه فيه يلزم ويخدمه ويتركه، كانوا يحبونه حبا جما عظيما. فقالت يا رسول الله هذا انس ولدي يخدمك خادم يعني مجانا، فمكث عنده 10 سنين يعرف الداخل والخارج لزم النبي. فما وجدوا عندما قامت فتنة الحجاج وظلمه ايش يسوون؟ يخرجون عليه ولا ايش؟ ظالم شديد. فذهبوا الى انس وهو من المكثرين في رواية عن رسول الله، فقال النعم والمكثرون بحرهم، يعني ابن عباس بحرهم، وانس عائشة وجابر المقدس صاحب درس وكذا ابن عمر طبقني والمكثرين الظاهر. فقال لهم انس اصبر، والله انا ما اظن لو انس قال اخرجوا لانقلبت العراق في لحظة الى مجاز الدماء. كلمة واحدة من انس من تبجيله في الصحابة تحولت العراق مجازا بين السلطان والشعب لتعظيمهم لأمر خادم رسول الله وأنه من علماء الصحابة. فصبر أنس أن يفتيهم بغير علم، بل أفتاهم بما رباهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبوه عليه فيما يتعلق بالحكام الظلمة. فقال اصبروا، كلمة واحد، خير الكلام ما دل ما قل ودل، والصبر مفضى حفص اللسان عن إثارة الفتنة. ذكر بهذا السلطان، السلطان بعد يروحون ويصنعون خطب في المنابر تلوع الحجاج وتنادي بالخروج عليه. اصبروا، كلمة اصبروا تشمل الصبر باللسان وبالجلال وبالجوارح والأرحام، لا تخرجوا بالسيوف ولا تنطقوا بما مقتضاه الدماء حصولا او اوقوع الدماء. فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث ما ياتيكم من عام الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فلماذا اورد انس هذا الحديث؟ أولا أمرهم بالصبر، لأنه قد جاء صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي كان يقول لهم هذا، يقول من رأى من أميره شيء يكرهه سفك دم، أخذ مال بغير حق، تعطيل الناس عن وظائف، ترك اهتمام بمصالح الدولة، أنه يكره ما دام إمام ويطيعون الناس. أقصد وقد قهر العقاب وذلت وصار له العسكر وصار له الصولة والجولة ولو عصى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة عقيدة شبه فما مات ميتة جاهلية، لأن الجاهلية كان ما يحب أن يكون عليهم أمير. كفار قريش ما كان عليهم أمير، كل إنسان في نفسه زعمه أمير بنفسه، أبو سفيان قبل الإسلام رضي الله عنه، أبو سفيان، أبو لهب، أبو جهل، كل من يريد أن يكون أمير هم رؤوس كفار قريش. مثلا أهل الجاهلية ما يحب أحد أن يكون عليهم أمير، فمن مات حينئذ وهو نازع من طاعة من بيعة فإنه يموت على طريقة أهل الجاهلية الأولى، ما يحبون يكون عليهم أمير. واليوم أهل البدع كذلك، فظن أهل البدع الآن هم يخططون للخروج، إذا صار عليهم أمير يرجعون له أقل شيء عندنا يخرجون عليه، وهكذا يقعدون في صف التفريغ إلى أن تقوم الساعة. ما أظن أنهم يعني إذا أمروا عليهم شخص الآن يحتدون له شيء ويخرجون عليه، هكذا هو ما يستقر أمره. وما كان ينبغي لو كانوا صادقين يخرجون عليه من الآن، وهو يأتي بآراء تخالف وتناقض الشريعة. انظر، أمروا شخصين عليه يعتقدون أنهم مؤهلين لقيادة الحكومات والشعوب المسلمة، شخصان لن أذكر اسمه. الشخص الأول أمروه ولم تمض رياسته سنة إلا وسلم الحكم عنه، كان يقول ليس بيننا وبين النصارى خلاف إلا وأن النصر يعرفون
ايديولوجيه.
أنكر شيخ الحسين عن هذه الكلمة، النصارى يقولون الله ثلاث ثلاثة، المسيح ثلاثة، الله المسيح كم من ثلاثة؟ إيش كان المصير؟ لا هذا. الثاني، والآن يقولون ينبغي حكومات السعودية للقطر ينضمون يكون هو لواءهم وأمير المؤمنين عليهم، ينظر أمير المؤمنين تصريحه عن دولة الشيعة، يسأله شاب عن حقوق الزوجين المثليين أم لوط عمل قوله، ونعم لهم حقوق حقهم كي تفيد ولهم حقوق يحفظون وتراعى وأقر من الزواج هذا وأن لهم حقوق. يقول الصادقين كان الآن قبل أن يسودوهم عليه خرجوا عليه، إذا هو لو كانوا تريدون الدين كيف تقرون هؤلاء وتثنون عليهم إلى الآن تثنون عليهم ومجدونه ولا تخبرون أي شيء، أي شيء يقال به مدبلج وراثة الناس في الإعلام مدبلج. وإذا جاء الحكام إلا هم أحسن الموجود، بل يحكمون يأمرون القضاة أن يحكموا الكتاب والسنة، قالوا فيهم كل سوء، أيهما أولى أن تسودوه؟ من كان لا يرى في دولته ضريح ولا داعي للسحر بالكلام الفصيح أهل أن يسود أم هؤلاء؟ ولكنه الهوى، ومن أظن ممن اتبع هواه إيش؟ بغير هدى من الله لا أحد أضل. قال رحمه الله وترك البدع، البدع جمع مفردها بدع، وقد عرفها الحافظ ابن رجب أولا في اللغة هي من الابتداع وهو الاختراع، بديع السماوات والأرض أي مخترعهما أو مبدئهما على غير هذا السابق. ما كنت بدعا من الرسل أي ما اخترع طريقة ما سبق إليه الرسل فأنا بعد التوحيد له. هو الاصطلاح يقول ابن رجب ما استحدث في الدين مما ليس له أصل عن النبي ولا عن الصحابة المهدي. وتنقسم كما قال الشاطبي البدعة إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. لا تهون من البدعة بتسميتها إضافية أنها تجوز، لا، هذا التقسيم للتعريف والتفهيم والتقريب. فالبدعة الحقيقية ما استحدث في الدين مما ليس له أصل، قالوا كبدعة الجهمية فلا أصل لقولهم الله ليس له وجه، ليس يتكلم، ليس ينزل، ليس يجي، نفي الصفات وهو مذهب الجهمية قول محدث في الإسلام لا أصل له، بل هو كفر، كفر لما لحد الجهمية. هذا يمدح في الدين مستحدث وليس له أصل يرجع إليه. بدعة إضافية وهو ما يضيف المبتدع إلى أصل صحيح عام من تلقاء نفسه يخترعه فيضيف إلى ذلك الأصل العام المشروع الذي جاء بكتاب السنة من تلقاء نفسه قيد من سبب، من زمان، من مكان، من هيئة، من عدد، من الأفكار الصوفية. ومثل طريقة الجماعات المعاصرة كلهم هؤلاء على بدع إضافية. فإذا سألت عن بدع الجماعات فقد قال الله تعالى في كتابه ادعوا إلى سبيل ربك، هذا نص عام في الدعوة، فأضافوا من تلقاء أنفسهم محدثات فيها، تحزب قالوا في أمير في الحضر نبايعه في الحضر حتى ينظم أمور الدعوة، مع أن الإمارة ما جاءت في الشريعة إلا في السفر أو النيابة، عفوا الإمارة الكبرى أو النيابة بها أو السفر لمصلحة السفر من غير بيعة، فأحدثوا بيعة في الحضر وحزبوا عليها المسلمين جماعة إخوان، جماعة تبتية، جماعة تكفير الهجرة، جماعة، فما لم يجمعهم أمير لنظم لهم
الدعوة المحدثة ويبايعون فهذا محدث، لأن الصحابة في عهد الحجاج لم يؤمروا عليهم كبارهم كأنس، بل كانوا كلهم يرجعون الحجاج وينصحون. ابن عمر ذهب ينصح في الحج ويبين له المناسك ولم يؤلف الناس عليه ليخرجوا عليه بكل الدماء، ولم ينظموا أنفسهم على صورة جماعات أنسية ابن عمرية، فدل على أن هذه بدعة إضافية. ويدل على إنكار السلف البدع الإضافية من الصحابة ما رواه الترمذي في جامعه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا عطس بجانبه فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، أقره ابن عمر على الحمد لله إنها سنة، لكن زاد والسلام على رسول الله. قال نحن نقول السلام على رسول الله لكن ما هكذا أرسلنا رسول الله، فكم ذلك الرجل السلام على النبي على أي شيء؟ على أصل عام، ما هو؟ إن لله ملائكة سياحون يبلغون عن أمة السلام، هذا نص عام. لكن ليس هناك دليل، ما أضافه المتبع في عهد ابن عمر، ما أضافه عن النص العام أنه جعل العطاس سبب للسلام على الرسول، فأنكر عليه ابن عمر. فتبين من هنا معنى البدعة الإضافية، وهي أن كلها أصل صحيح لكن يضيف المبتدع إليها خير من زمان وكان مكان أو عدد أو صفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وكل بدعة فيه فهي ضلالة. هذا فيه رد على من يقسم البدعة إلى قسمين فيقول البدعة إما أن تكون ضلالة وإما أن تكون حسنة، فقال الإمام أحمد كل بدعة ضلالة، ومنصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد نفسه في المسند من حديث العباد بن سائر أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. شاهد كل بدعة ضلالة. فهذا القول ليس لهم سلف فيه فهو بدعة، قولهم هناك بدعة حسنة، إذن معنى البدعة اختراع في الدين، ولم يستحسن النبي أي اختراع في الدين قط، بل قال شر الأمور محدثاتها. وقال مبطلا لمنهج أهل البدعة فيما رواه الشافعي في مسنده قال اللهم صل عليه ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دللتكم عليه. هات مقدمة تبطل بها دعوة أي مثلا، فلو دعاك المبتدع لبدعته كالنموذج النبوي سيقام عندهم في ربيع الأول، دعاك للمولد فقل له المولد تراه خير ولا شر؟ ايش يقول لك؟ ها؟ خير، لابد يقول لك، لأنه إذا قال شر ناقض نفسه، فقطعا سيقول لك ايش؟ خير، أن يذكر فيه النبي ويوزع فيه الحلوى ويبتهج بولادته وخروجه للدنيا. فقل له حينئذ أتؤمن بما قاله رسول الله في مراه الشافعي بمسلم ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار لبلدكم عليه؟ قل لك قطعا أؤمن. فقل له حينئذ ومولدك هذا خير يقربك من الله؟ قل نعم. قل لكن النبي قال ما تركت من خير يقربكم من الله وبعدكم من النار إلا دللتكم عليه. فأسند. قل إيش أسند؟ قل له أسند أن النبي دل عليه. فإن لم تسند أن النبي فعله أو قاله أو فعله أحد من أصحابه فإنه يلزمك تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم في دعواه في زعمك في قوله، إذ أنه هذا خير أنت علمته واعتقدت أنه خير وما دلنا. فهل هناك استثناء بقوله ما تركت الخير؟ عام. فأنت الآن استثنيت قلت إلا هذا الخير ما دلنا ولم يقل، فيلزمك التكذيب. فحينئذ يلزمك أن تقول ما دام أنه اخترع فليس بخير فهو شر. وقد قال الحنبي في حديث آخر شر الأمور محدثاتها. وأذكر بهذه المناسبة أني كنت أمشي في بعض شوارع دمشق في أحد الأحياء ودخلت أصلي في مسجد فوجدت أنهم يهيئون المولد، أتوا بالطاولات والمكبرات الصوت والحلوى وأخذوا يوزعونها في المسجد، فآثرت أن أبقى. ثم بعد أن سلم من صلاة العشاء وكان المولد بعده ذهبت إلى كبيرهم فقلت له أنا سأحضر الليلة معكم هذا المولد، وفرح فرحا شديدا بزعم أنها يعني توبة وهذه. فقلت على شرط أن تجيبني على مسألتي أو أحدهما. ففرح وتطلع لعلنا بعد الأذان نكمل إن شاء الله هذا.
ايه
يلا يلا
تكمل القصة الفائدة. فلما ذهبت إلى كبير وكان إمام المسجد وقلت له إني حاضر معكم الليلة مولدكم هذا، وهو الاحتفال بمناسبة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط أن تجيبني على أحد مسألتين اثنتين. الأولى، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عبادة الأمة كتمها عنه؟ السؤال الأول. الثاني، هل الله يعلم الأمة عبادة كتمها عن رسوله وأعلمها لكم؟ الجواب في هذا وهذا لا لا قطعا. فقلت له حينئذ إذا كان الجواب بلا فعلى مليون نتقرب إلى الله بشيء لم يدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح في مضيق لابد أن يخرج به منه بسنة، لأنه لو لم يقل أي شيء عن الرسول لزمه أحد الجوابين ولا فيفجرني بحديث مكذوب. بلى يعني النبي دل على المولد. كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم من فرح بنا فرحنا به. فما كدت أن أنكر عليه أو أتكلم إلا وقام قطع المناظرة بالصلاة الراتبة العشاء. وهذا الذي ذكره رؤيا منامية، والرؤى المنامية للرفاعي، رؤيا منامية للرفاعي يؤيد فيها المولد، وأن النبي أيد الذي يرفعون المولد أنهم فرحوا به، بما لأنهم فرحوا به فهو يفرح بها.
العالمية أصل لا يثبت بها دين. قال النووي في المجموع: لو أن أحدا رأى رسول الله في المنام أن غدا رمضان، لما جاز له أن يعتمد الرؤية حتى يرى الهلال، إنها رؤية رمضان تثبت برؤية الهلال لقول الرسول في حياته كما في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم: من حيث الرؤية صوم لرؤيته وافطر لرؤيته. فإذا يلزم مبتدع أحد القولين هذا، إما أن يقال أن الله كتم العبادة على رسوله فلم يتنسك بها وعلمها لمن بعده مثلكم أيها المبتدعة، أو أنه أعلمها رسوله فخان فلم يعلمها أمته، وكلاهما باطل. فحينئذ نزيد فنقول لمثل هذا: هل دعا النبي للمولد وأنتم تدعون له؟ فيلزم من ذلك أنكم سبقتم رسول الله بالخير، إذ أنكم دعوتم لشيء لم يدعو له لا هو ولا أصحابه. أما كان يسعكم ما وسعه أنه ما دعا إليه فتترك الدعوة إليه وتعتقد أنها محدثة، وقد كان يحذر أمته من ارتداع في كل خطبة ليقول تحذيرا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار ويكون شره ودلالها، لماذا لم تطيع الرسول في نصيحته صلى الله عليه وسلم؟ وسبحان الله، للفائدة أيضا في باب البدع قصة أسوقها وحدثت في نفس المسجد، وما أخاله والله أعلم إلا من تأمل هاتين القصتين من جماعة مسجدهم من المتصوفة إلا ينبغي أن يرجع للسنة. القصة الثانية: أني دخلت إلى المسجد نفسه فأقيمت الصلاة، فسبحان الله ذاك اليوم لم يأتي الإمام، فكان الأمر كالاضطراب أن يقدموني لأنهم عامة لا يرسلون شيء، أو أنهم قالوا أن هذا من بلد مبارك أو أي شيء جعلوه يقدموني، وذلك أظن قبل أن يعرفوني، لأنه فيه من هنا من عندنا من هنا من يذهب إليهم ليصنع معهم الموالد يؤسفني هذا وإن كانوا قلة، لكن فيه. فقالوا في أنفسهم: ما دخل مسجدنا إلا منا، ما أظن إلا هذا. المهم قالوا تقدم، فأول شيء صنعته يخالفهم أن فجأتهم بتكبيرة الإحرام من قبل أن أرفع يدي ويدعو عليهم كما يصنعون، فإنهم قبل تكبيرة الإحرام يرفعون أيديهم ثم من خلفهم يصنع مثلهم، فإذا انتهوا كبر. فدخلت بالصلاة ولم أصنع حتى إذا سلمت وأرى المسجد أو البعض يصوبني أو لعله ينظر، فألقيت كلمة معتذرا فيها عن الدعاء بفعل أو بترك رسول رب الأرض والسماء، فقلت: أما ترك للدعاء المعتاد عندكم قبل تكبيرة الإحرام، فلأنه ما كان لمثلي ولا ينبغي أن يسبق رسول الله بشيء لم يصنع، فإنه كان يكبر ولا يبدأ بالدعاء وانتهى ذكره، وكان ذلك في صلاة المغرب. فتنادوا بينهم انزعجوا حتى أتوا بكبيرهم ليعلق بعد صلاة العشاء، وما كان يدري أني سأحضر وحضرت لكني كنت في ميمنة المسجد، فأخذ في الكلام بما لا يحسن ويقول ذاك الإنسان الذي يقول ليس هناك قبيل التكبير دعاء قوله يعني خطأ، فإن الدعاء جاء عام في كل وقت، ترفع يديك تدعو لا حرج، قبل السلام، قبل تكبيرة الإحرام، فتشوشت وغضت صدرا، لأن البدعة الإضافية بعضها يخفى على بعض كبار العلماء، فكيف تشرح للعامة؟ وإنها تحتاج حينئذ إلى جلسات. فأشكل أن أتكلم بأي شيء، إيش أقول؟ من يفهم؟ وهذا إمام، وأنا أعلم لو كانوا يعقلون أعرف إيش أقول، لكنهم لن يفهموا. فما ننتهى من كلامه إلا وقع في هو سحيقة لم يكن يحسن طريقه حتى وقع فيها. فقال في ختام كلمته: ومن قال لكم أن كل بدعة ضلالة؟ وإذا به يجهل مسلمات الشريعة، فحينئذ صحت من طرف المسجد واشتد صوتي قائلا: قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال كل بدعة ضلالة. فصفى وما كان يتصور أول وجود، ثانيا مثل هذا المنطق الذي يضعه بين يدي رسول الله. فما كان ذن إلا أن صمت وتوقف على الكلمة وطأطأ رأسه واستحيا، والحمد لله انتصرت السنة وغلب. قال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. متى يكون الباطل زهوق؟ إذا تكلم المسلم بالحق، فصفته أن يزهق الباطل، أما إذا سكت ينتشر ويقوى. الله تعهد بنصرة الحق إذا تكلم صاحبه فيه، أما إذا سكت عنه ما ينصره. إني معكما أسمع وأرى، وكل بدعة ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. مقصود العلماء كالإمام أحمد بالخصومات الخصومات المحدثة في الإسلام، وإلا فإن الرب سبحانه وتعالى ذكر أن من الجدال ما هو محمود، فقال في كتابه: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: ولا تجادلوا الكتاب التي أحسن. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي ويميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبرز الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فدل ذلك أن ليس نظارا كل نظار منهي عنه، فمن النظار ما هو محمود عند الواحد الغفار، ومنه ما هو مذموم. فقصد الخصومات في الدين ما كان مذموما منه، وهو أولا أن يجعل السنة خصم له وهو مبتدع. خصومهم من؟ خصمه منه السنة، فيذكرون مقدمات عقلية فلسفية ليفعلوا في السنة أن الله له وجه وينزل إلى آخر، فهم يخصمون حقيقة ليس العالم وإنما معه من سنة. فالخصومة خصومات عندهم حينئذ طعنت في الدين، لأن نصر البدعة على السنة. وكذلك مجادلة أهل الأهواء فلم يكن زيد السلف ذلك والاكثار منه الا مجال ابن عباس وهو نادر بامر ولي الامر ولم يكرر، فكان يدركون خصومات مع اهل الاهواء. اما ان يتكلم مع من يريد الحق ويبينه له فيسمع فنعم، اما مع مجادل معارض الا تخصم فلا. روى البخاري في صحيح عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الرجال عند الله على مد الخصم، وهو كلما صرت معه الى حجه صار الى غيره من اوجه الفاسده والاراء الكاسده، فلا يثبت معك الحجه، فهذا لا يجوز نظاره لان في نظاره اهانه للسنه. بل يعرض الحق على من يقبله او يريد ان يستفهم، للمعارض العربيد الجاهل الذي يريد نصر الهوى والشهوة على الحق والسنة، أو يخاصم انتصارا لهواه ورأيه، أو يريد الحق أو يتكلم بالحق لكن برياء وسمعة، فكل هذه الخصومات ممنوعة في الشريعة، بل يريد إحقاق الحق. قال الشافعي ما نظرت احدا الا وردت ان يجري الله الحق على لسانه، فيريد من ذلك الحق. وقد فعل ذلك السلف، تمارى ابن عباس رضي الله عنه مع ابن حنين، اكان النبي يغسل راسه وهو محرم؟ فقال ابن عباس يغسل، وقال الثاني لا. فقال ابن عباس لرجل اذهب فاسأل أبا أيوب الأنصاري كيف كان النبي يغسل رأسه. الحديث مخرجه مالك الموطأ. وقال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام أسود. لا أنا ولا امرأتي سود، كيف جاء الأسود؟ يقول يعني امرأتي وقعت في حرام ولا إيش؟ أشكل عليه، ماذا قال؟ لا، مثل له وقاس له بالإبل، وأنه قد يلد يعني من الإبل ما هو يخالف ألوان جنسها، هل ترى فيها يلد الإبل الأورق أو كذا، هل ترى فيها من مثل لونه؟ لا. كيف حصل؟ قال يا رسول الله لعله نزع عرق الأجداد. قال لعله نزع عرق. فلإثبات الأمر لا بأس، لكن للتشغيل، من جاءك يريد أن يخاصم يشغب عليك أو يعاند أو يرد قولك بالآراء الفاسدة فاتركه. قال إمام أحمد إن كان عندك السنة ليس عند غيرك أبدها ولا تجادل فيها. ولذلك كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يطوف، ومعاوية كذلك لعله، فكان يستلم الأركان الأربعة. فقال ابن عباس لم يكن النبي يستلم من البيت إلا الركنين، حجر الأسود والركن اليماني. فقال ليس في البيت شيء مهجور. فابن عباس حينئذ سكت عن تتمة النظار. وإن صحت رواية لقد كان له في سنة السنة مجلد التذكير بأنه يدعى للسنة، لكن الزيادة لا زيادة على قول النبي، لا عقل يكون أفضل من دعوة النبي وحديثه. ولذلك أنصح إخواني طلبة العلم أن يكون دعوتهم العامة بالحديث، يحفظ الحديث ويبلغه، للحديث بركة. لا يأتي واحد يحلق لحية يقول عيب عليك ليش تحلق اللحية، قل له قال رسول الله أرخل لحية في الشام، إنسان لابس الشام ما تقول عيب عليك زي البنات بسلسلة ما تستحي، لا لا تقول هذا، قل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المشبهين برجال النساء. والله جربت هذا فوجدت فيه نفعا عظيما، لان الله جعل في كلام رسوله بركه. كم انسان تلوت عليه الحديث في سنن السلاسل عده اناس الان ما اذكر كم يطاطي راسه ويخلع السلسله، اول ما اقول له النبي قال كذلك، اذا سمعت انسان عنده موسيقى فقل قال النبي، لياتين اقوام من امتي يفتحلون الحرى وحين خرم عز بس، وشوف الأثر، فإن كلام النبي له بركة وله موقع في القلوب الله بارك فيه. حتى بينك وبين النبي 1400 سنة بارك فيه وبركة الناقل عن الرواة حتى هذا الدرس. إذا قلنا قال الرسول فلكلام الرسول بركة لا تقارن ببركة كلام الأستاذ ولا أعلم العلماء. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.